بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة المؤمنون، وتوقفنا عند قوله جل وعلا: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تأملوا الإخوة في هذه الآيات التي مرت معنا، فيها تهديد شديد، كما قال جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ومع هذا التهديد الشديد يأتي بعد ذلك التذكير بنعمة الله تعالى، استعطافا لهم لعلهم يرجعون: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهكذا آيات القرآن تدخل على القلب من كل أبوابه، فيعيش المسلم في هذه الآيات بين الخوف وبين الرجاء. والإنسان إذا سمع آيات العذاب والتهديد يكون قلبه أرق، ويكون أدعى لقبول الموعظة. ومن أعظم ما يجذب القلوب ويجعلها تنيب إلى الله التذكير بالنعم. فجاء هنا التذكير بشيء من النعم: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه الأعضاء الثلاثة هي وسائل الهدى، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، لأن الآيات نوعان: آيات ماذا وماذا؟ الآيات سمعية من آيات القرآن والسنة، مواعظ الإيمان، آيات سمعية تسمعها بسمعك بأذنك، وآيات ماذا؟ بصرية مرئية من المخلوقات. فقال: وهو الذي أنشأ لكم السمع، تسمعون كلام الله، والأبصار ترون آيات الله تعالى في خلقه، وكل ما تسمعه وتراه يصب ماذا؟ في قلبك. قال: والأفئدة، يعني القلوب. فهذه الأعضاء الثلاثة، السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الهدى، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحفظها غاية الحفظ، ومن حفظها فقد حفظ دينه، كما قال بعض السلف: من حفظ على نفسه الخطرات التي تكون في القلب واللفظات التي تكون في اللسان واللحظات أو النظرات التي تكون بالعين والخطوات، فقد أحرز دينه يعني حفظ دينه. والله تعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا ما تسمعه. فالمسلم إذا أكثر من سماع القرآن، تلاوة القرآن، وهو إذا تلا القرآن فهو يسمع نفسه كلام الله جل وعلا، فهذا يؤثر في قلب غاية التأثير، بخلاف الذي يكون أكثر ما يسمعه في اليوم والليلة كلام الناس يمرض قلبه. ولهذا قال بعض السلف، قال: كلام الله دواء وكلام الناس داء. كلام الله دواء وكلام الناس داء. تسمع القيل والقال والغيبة والنميمة والأبصار كذلك فيما تراه بعينك، فاجعل نظرك إلى مخلوقات الله نظر عبرة، كما قال تعالى مثلا في سورة تبارك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تنظر إلى طير يطير في السماء تتفكر: من الذي أمسكه؟ من الذي جعله يطير في الفضاء؟ وكما أن الله تعالى يراه وهو في هذا الكون الواسع، فلا تخفى عليه خافية، إنه بكل شيء بصير. قال: والأفئدة. فإذا أدمن المسلم على سماع ما ينفعه والنظر إلى ما ينفعه، غض بصره عن الحرام، ذاق حلاوة الإيمان في قلبه. أما الذي ينظر إلى ما حرم الله، يتعلق قلبه بالشهوات والصور المحرمة، بل حتى إذا شتت بصره في المباحات يتعلق قلبه بمتاع الدنيا، فيكون القلب قاسيا مريضا. وتأمل في ألفاظ الآية: وهو الذي، هذا أسلوب ماذا؟ إيش؟ حصر. كيف أسلوب حصر؟ يقولون لا، ما في اسم إشارة هنا، تعريف الجزئين يفيد الحصر. هذه قاعدة عند البلاغيين: تعريف الجزئين يفيد الحصر. يعني الجزئين يعني ماذا؟ المبتدأ والخبر، جزئي الجملة. فإذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة فهذا يفيد الحصر. إذا قلت محمد طويل مثلا، يعني أنا أخبر أن محمد طويل، ممكن يكون غير طويل، لكن إذا قلت محمد الطويل مثلا وما قصدت بهذا الصفة، قصدت الخبر، فكان يقول هو الطويل، لذلك هنا يستحسن أن يؤتى بضمير الفصل هو. فكذلك هنا هو من الضمائر، والضمائر من المعارف، الذي اسم موصول وأسماء الأسماء الموصولة من المعارف، فالمبتدأ والخبر معرفة فهذا يفيد الحصر. وذلك تجد بعض المفسرين تفسير المختصر يقول: وهو وحده الذي أنشأ لكم. لماذا قال وحده؟ ليست هكذا يعني من باب زيادة الكلام، لا، لأن يريد أن يشير إلى أن هذا أسلوب حصر في الآية. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. الإخوة، كثيرا ما يأتي جمع الأبصار وإفراد السمع في آيات القرآن، بل هذا هو يعني الذي جرت عليه الآيات في القرآن. لماذا؟ السمع والأبصار. يقولون يعني ما أدري، يعني يذكرون من الأسباب، يقولون لأن الإنسان بالنسبة للسمع يسمع صوتا واحدا أو شيئا واحدا حتى يفهمه، أما البصر ممكن أن يرى أشياء مختلفة، فناسب أن يفرد السمع ويجمع الأبصار. ترى مثلا أشخاص، عشرات الناس، عشرات السيارات، عشرات المناظر أمامك، وتفهم ما ترى، تعقل ما ترى، لكن السمع يعني غالبا يعني إذا تداخلت الأصوات ما تفهم شيئا، وإنما تفهم يعني صوتا واحدا، يعني هذا في الغالب، والله أعلم. وبعضهم قال يعني السمع يعني مصدر، يعني المصادر لا تجمع بخلاف الأبصار يعني والأفئدة، هي أسماء مجموعة، وعبر عن السمع بالمصدر، قيل لأن السمع لا إرادي، يعني حاسة السمع لا إرادية، ممكن تمر بمكان فيه موسيقى وحرام، ف يعني أنت ما تستمع ولكن تسمع، يدخل سمعك، بخلاف الأبصار والأفئدة فهي من الأفعال الإرادية، يعني يستطيع الإنسان أن يصرف بصره، يغمض عينه، فلم يعبر عنها بالمصدر، لأن المصدر يعني يدل على الثبات، والله أعلم. فكأنه يعني يسمع على كل حال، شاء أو لم يشاء، والله أعلم. يعني هذه تذكر في هذه الآية. والأفئدة، ما قال القلوب، لأن المقام هنا لماذا؟ للتفكر في آيات الله تعالى حتى يشكر العبد ربه جل وعلا، وهذا المعنى يناسب الفؤاد، لأن كلمة الفؤاد من فأد في اللغة، تقول فأدت اللحم، يعني إذا شويته وأحرقته، قال هذا لحم فئيد يعني مشوي. فكلمة فأد تدل على الاحتراق وشدة الحرارة. قالوا وكذلك القلب، القلب يعني متوقد. وسبحان الله، هنا السياق للاتعاظ والاعتبار، فكأن يعني القلب يكون يعني بتوقده، يعني كمال تفهمه للشيء، كأنه يعني يحترق، والله أعلم. وهذه كلمة يعني ما أدري، أسرار اللغة عميقة جدا، فيعني تأتي في مقام العبرة والعظة، كأنه والله أعلم أنه ينبغي أن يكون في قلب المسلم حرقة، يعني حرقة، لأن حقيقة الإيمان الغيرة على حرمات الله، وهذه قريبة من معنى الحرقة، يكون في القلب يعني إيمان وتعظيم لله جل وعلا، فهذا يناسب مثل هذا التعبير، والله أعلم. يعني انظر كيف قلب عبد يحترق على ذنوبه، على نفسه، على تفريطه، وإذا رأى آيات الله تعالى يستدل بها على عظمته وتوحيده جل وعلا، فيكاد قلبه يحترق من عظمة الله جل جلاله، فهذا تعبير جميل للقلب. أما القلب، معروف كلمة قلب تدل على ماذا؟ التقلب، نعم، والتحول من حال إلى حال، ولهذا تذكر في مواطن تناسبها، مثل ماذا؟ نعم، ونقلب أفئدتهم، هذه أكيد لها سر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله أعلم، لما كان المقام هنا لذكر عمى القلوب، أن قلوبهم ما تعي شيئا، فهي متقلبة، ما تثبت على حال، والله أعلم. قال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، ولكن هل استعملوا هذه الوسائل في عبادة الله وشكره؟ قال قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون، يعني قليلا شكركم، يعني ما أقل شكركم لله. قليلا، قالوا حال من ضمير لكم، الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، في حال كونكم ماذا؟ قليلا شكركم، ما مصدرية، تشكرون، كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال عن إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأن الشكر الحقيقي الإخوة ليس باللسان، وإنما الشكر الحقيقي بالعمل، أن تستعمل نعم الله في طاعته وفيما أباحه لك، وإذا استعملت نعمة من نعم الله فيما حرمه الله فما شكرت هذه النعمة. فمن استعمل بصره في النظر المحرم، أو استعمل أذنه في السمع المحرم في أن يسمع ما حرم الله من الموسيقى، من الغناء، من محرمات، من استعمل لسانه في الغيبة، من استعمل قوته في الحرام في معصية الله، فهذا ما شكر نعمة الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين. قال قليلا ما تشكرون. ثم ذكرهم بنعمة أخرى بعد أن هيأهم للاهتداء وجعل لهم وسائل الهداية، نشرهم في الأرض. قال وهو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم يعني خلقكم وبثكم، وكلمة ذرأ تدل على يعني دقة الشيء، والذاريات ذروة التي تذر ذرات التراب أو يعني بخار الماء، وهكذا هكذا الناس يعني آلاف مؤلفة، ملايين مملينة من الناس، هكذا كالذرات الصغيرة التي تنشر وتبث. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. غدا يكون الحساب، هل شكرتم نعمة الله؟ هل استعملتم هذه الوسائل في عبادة الله؟ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم ذكر دليلا واضحا على البعث والحشر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يحيي ويميت جل وعلا. وذكر الدليل على هذا، قال وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. سبحان الله، تأمل هنا كيف ذكر هذه الآية. بالنظر العام تقول وله اختلاف الليل والنهار، فالله تعالى هو الذي يتصرف فيهما كيف يشاء، فيدخل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فهذا يدل على قدرة الله وأن الله يتصرف في خلقه كيف يشاء. وله اختلاف الليل والنهار يعني يختلفان يتعاقبان، وكذلك يختلفان في الطول والقصر، فهذا يدل على قدرة الله. لكن أيضا بالنظر يعني العميق في هذه الآية وربطها بقوله هو الذي يحيي ويميت، فكأن الليل إشارة إلى الموت والنهار إشارة إلى الحياة، وهذا باب كبير في القرآن الكريم في التأمل في آيات الله وربطها بالحقائق الإيمانية. وله اختلاف الليل والنهار، فواضح الليل يسكن فيه الناس فهو سبب للموت يعني النوم، الموت الصغرى فيذكر بالموت، والنهار ينتشر فيه الناس وترجع إليهم الحياة فيذكر بالحياة. فقال وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، فتدلكم، قال ابن كثير، فتدلكم عقولكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وخضع له كل شيء. ولهذا يشبه هذه الآية ما جاء في سورة لقمان مثلا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ثم ماذا؟ إن الله هو، أو إن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إنه سميع بصير، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. ثم ماذا قال بعدها؟ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فهذه أيضا من المناسبات. وكذلك في سورة النبأ التي ذكر الله تعالى فيها كل أدلة البعث في القرآن، قال فيها وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فهذه آية تذكر بالحياة والموت. قال وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. وطبعا هذه الإخوة لفتة يعني فيها أو لها نظائر في القرآن، يعني مثلا تأمل في سورة الليل، قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. تأمل لما أراد الله تعالى أن يؤكد أن سعي الناس مختلف غاية الاختلاف أقسم بماذا؟ باختلاف الليل والنهار. فهذه لفتات قرآنية عظيمة، كيف نقرأ الكون بلغة القرآن الكريم، أن نربط الآيات الكونية بحقائق إيمانية. قال أفلا تعقلون، قال جل وعلا بل قالوا مثل ما قال الأولون. بل تفيد ماذا من حروف ماذا؟ الإبطال أو الإضراب، نعم آسف، الإضراب يكون إبطالي وانتقالي، فهنا إضراب ماذا؟ يعني هل هم يعقلون؟ أفلا تعقلون؟ لا، بل لا يعقلون، فهذا إضراب إبطالي، يعني لا يعقلون بل يقلدون آباءهم. بل قالوا مثل ما قال الأولون من الأمم الماضية، قالوا أئذا متنا، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، هذا توكيد في يعني إنكار البعث، ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وفي قراءة قالوا إذا متنا، يعني على الخبر، والأولى على الاستفهام الإنكاري. وكذلك في قراءة في يعني طبعا هنا بن عامر قرأ إذا متنا، وقراءة نافع وأبي جعفر إنا لمبعوثون، يعني على الخبر. ثم استبعدوا بزعمهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، يعني البعث، من قبل، من قبل يعني قديما، كل رسول يبعث ويعد يعني الناس بهذا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل وما رأينا بعثا وما رأينا حياة، أين آباؤنا الأولون؟ هم هكذا يظنون أن البعث لابد أن يكون في الحياة واقعيا، وهذا من العناد في الحقيقة. حتى قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير جمع ماذا؟ أسطورة، يقولون أصلها رومية، لأن القصص الخيالية تسمى أسطوريا في لغة الروم الرومان، والقرآن يهيمن على اللغات، فيمكن أن يسحب كلمة وتكون يعني تدخل في اللغة العربية، فاللغة العربية مهيمنة، وكذلك خاصة إذا كان لها أصل يعني في اللغة أو يعني مشتقة، أنها ممكن أن ترجع إلى يعني جمع، قالوا أسطار جمع سطر، يعني تسطر وتكتب. إذن قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني قصص خيالية لا حقيقة لها، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. والإخوة، إنكار البعث في الحقيقة إنما هو عناد، لأن الإيمان بالبعث من الفطرة مثل التوحيد. كل إنسان عاقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون هذا الخلق عبثا هكذا، خلق الله الخلق وأنزل الكتب والشرائع، ثم ماذا؟ هذا يقتل، هذا يسرق، هذا يزني، هذا يصلي، هذا يحسن، هذا يعطي، والكل يموت وتنتهي الدنيا. هذا ما يمكن أن يكون، هذا يناقض حكمة الله تعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولكن هؤلاء يعرفونهم إذا أثبتوا البعث يعني أنهم يتركون شهواتهم ودنياهم ويستعدون، وهم ما يريدون هذا. فإنكار البعث في الحقيقة من حب الدنيا. قال لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هنا في سورة المؤمنون قال لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، وفي سورة النمل ماذا قال؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. فيقولون كما في ملاك التأويل، قال لأنه قد تقدم ذكر الآباء، يعني قال في آيات مرت معنا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقالوا مثل ما قال الأولون، فناسب أن يقدم هنا في هذا السياق ما يعني ذكر فيه: لقد وعدنا نحن وآباؤنا. ثم قالوا هذا. وأيضا والله أعلم وقع في ذهني الآن أن السورة كما عرفنا دائما نرجع إلى مقصد السورة، يعني هؤلاء ردوا رسالة الرسل لأنهم بشر، وقلنا هذا إنما كان بسبب ماذا؟ التكبر والعلو. وتقديم نحن وآباؤنا هذا يشعر بالكبرياء والعلو، يعني لأن العرب دائما تقدم ما هو أهم في السياق، ويعني جو السورة أيضا يناسبه هذا: لقد وعدنا نحن وآباؤنا. الله أعلم. أما في سورة النمل قالوا لم يتقدم ذكر شيء من يعني إنذار الآباء أو ذكر الآباء، والله أعلم. فجرى على الأصل، يعني لقد وعدنا، فقدم الموعود به وهو الذي يعني لأجله سيق الكلام، لكن هنا ناسب أن يقدم نحن وآباؤنا لأنه تقدم ذكر الآباء، والله أعلم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. من باب الفائدة الإخوان نكرر أن أقوال الكفار التي ينقلها القرآن لو وقف الإنسان في وسط القول مثلا بمعنى صحيح هذا جائز، يعني مثلا واحد قرأ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، سكت ثم قال إن هذا إلا أساطير الأولين، يمكن هذا عند بعض المشايخ يعتبر كفر رد عن الدين، لأنك كأنك تقول إن نحن، أنت تقول تتبنى هذا القول إن هذا إلا أساطير الأولين، معاذ الله. طبعا هذا ما يخطر بالبال أبدا، لأن الذي يتكلم مسلم وينقل كلامه، فهنا هم يعني في المصحف يتبنون مثل هذا وما يضعون علامة وقف أبدا، لكن لو أن الإنسان وقف ما عليه شيء لأن المعنى يعني واضح، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، تمت الجملة، ثم نفوا إن يعني نافية ما هذا إلا أساطير الأولين، ما يخطر بالبال أبدا أن الإنسان هو الذي يتبنى هذا القول. وهل هم لما قالوا هذا الكلام قالوا في نفس واحد؟ لا طبعا، يعني ما أحد يعلم هذا. فإذا مثل هذه الوقوف هذا كثير في القرآن، يريح القارئ، هذا يريح القارئ جدا، لكن تجد أكثر المقرئين على خلاف هذا، يعني تجده يشدد على الطالب، وإذا وقفت هنا لازم ترجع تعيد كلمة، وأحيانا يصبح الابتداء غير طيب، يكون الابتداء قبيح. فإذا يعني هذا قال لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فلما أنكروا البعث هذا الإنكار المؤكد جاء تقرير البعث وتقرير التوحيد بأدلة يقرون بها ومسلمات يسلمون بها، وهذا أقوى شيء في باب المناظرة. إذا نظرت شخصا تبدأ معه بمسلمات ويسلم بها أصلا، ثم تلزمه بهذه المسلمات، تقول أنت تقول كذا كذا، قال نعم أنا أقول كذا، إذن يلزم من كذا أن تقول هذا الكلام الذي تنكره أنت، فما يجد محيصا إما أن يرجع على عقيدته بالإبطال ويدمر عقيدته، وهذا ما يمكن، أو أن يعترف. ولذلك جاءت أدلة التوحيد والبعث بهذه الصورة التي هي أقوى صور الإلزام والاحتجاج. فقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها، وهذا يسمى توحيد ماذا؟ الربوبية. الكافر يقر بأن الله هو الخالق الرازق الملك، وإن كان إقراره مجملا وينكر بعض أفراد الربوبية، لأن البعث من ربوبية الله، البعث يعني إحياء الموتى هذا من ربوبية، لكنه ينكره، فإيمان بالربوبية ليس تاما. فلكن عندهم إيمان مجمل بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كذلك هنا. فهذه الأدلة التي في القرآن هي أدلة على البعث وأدلة كذلك على التوحيد،
لأن البعث في الحقيقة راجع إلى الإيمان بالله. حقيقة البعث الإيمان بلقاء الله، وأن الله يجازي عباده، فيجب أن نعبده حتى نستعد للقائه، فهما متلازمان. قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض، من يملك هذه الأرض ومن فيها، يعني من الحيوانات والنباتات والجبال والبحار وسائر صنوف المخلوقات، ومن فيها. تم المعنى، قل لمن الأرض ومن فيها. ثم قال إن كنتم تعلمون، وأيضا يصح الابتداء بالشرط، من حتى لو وقفتنا ثم قلت إن كنتم تعلمون، لأن الجواب ماذا؟ لا، الجواب ماذا؟ إن كنتم تعلمون فأخبروني. نعم، جواب محذوف. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فأخبروني. كثيرا ما يحذف الجواب، جواب لو، جواب إن، وتجد موضعا في القرآن لعلهم أثبتوا علامة الوقف قبل الشرط في أظن آية، نعم، آية الصيام، وأن تصوموا خير لكم، وضعوا صلة، ثم قال إن كنتم تعلمون، موجودة في المصحف. فإذا هذا الإخوة، هذه قاعدة عامة ممكن أن تقف، قل إن كنتم تعلمون. هذا الوقف الإخوة جميل، يعني علي رضي الله عنه لما سئل عن يعني تجويد القرآن ماذا قال؟ قال معرفة إيش؟ مخارج الحروف ومعرفة الوقوف. فيعني سبحان الله، لما يقرأ المسلم كتاب الله تعالى ويقف يعني مثل هذه الوقوف، فهذا يعطي سامع يعني مجالا للتدبر، وهذا المقصود من إنزال القرآن. أما أنك تقرأ 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 ثم تقف ثم تعيد الكلمة بدون يعني معنى مترابط وتصل وهكذا، أو يأخذ نفس طويل حتى ينهي الآية بنفس واحد، يخاف أن يقع في يقف في مكان ويخطئ وما يتم المعنى، فيذهب عنه تدبر القرآن. فيعني هذا العلم، علم الوقف والابتداء، يعني علم عظيم. وكما ترى يعني كل ما كان إنسان يعرف اللغة والنحو خاصة يسهل عليه هذا العلم. قال إن كنتم تعلمون فأخبروني، إذن جملة تامة ممكن أن تقف. إن كنتم تعلمون فأخبروني. سيقولون الله، سيقولون الله، أو سيقولون، آسف، سيقولون لله، هي قراءة في الآية الثانية اللي بعدها، سيقولون لله، يعني يعترفون لله، لأن السؤال لمن الأرض، سيقول لله، الأرض لله. قل أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، تأمل، لأن هذا أمر موجود في القلوب، فقط الإنسان يحتاج أن يتذكر، يتذكر، يعني مثل الأمر المنسي، ولكنه موجود لكنه نسيه أو غفل عنه، فيحتاج إلى أن يتذكره. وهذه الكلمة في ذاتها تدل على أن التوحيد والبعث مغروس في الفطر والنفوس. أفلا تذكرون. وسبحان الله، ونحن نقرأ هذه الآيات الإخوة، هي أيضا للتليق أو ممكن أن ينتفع بها المسلم، أن كم من الناس الآن غفلوا عن الاستعداد للقاء الله جل وعلا، ما يستعدون للبعث والآخرة، ألهتم الدنيا، فيخاطب نفسه بهذا، تعرف أن الأرض لله وما، فلماذا ما تستعد؟ أفلا تتذكر؟ قال سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، ثم انتقل إلى العالم العلوي، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ما فوق السماوات السبع؟ قال ابن عباس العرش لا يقدر قدره إلا الله، وهو أكبر المخلوقات، والله تعالى فوق عرشه جل جلاله بائن عن خلقه، الرحمن على العرش استوى جل جلاله، والله تعالى غني عن العرش وعن كل شيء جل جلاله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. وفي قراءة أبي عمرو ويعقوب سيقولون الله في الموضع الثاني والثالث، أما الموضع الأول ما في إلا قراءة واحدة، واضح، لأن الموضع الأول السؤال بماذا؟ لمن؟ لمن الأرض؟ فالجواب جاء مطابقا لللفظ لله. لمن؟ لله، واضح. لكن السؤال الثاني كان بماذا؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون، ممكن تقول لله، هذا يصح، لأن إذا قلت مثلا لمن هذه الدار، قلت لزيد، لمن هذه الدار، أو قلت هذا واضح. إذا قلت من صاحب هذه الدار، من صاحب هذه الدار، قلت زيد، هذا جواب مطابق لللفظ، وعلى هذا قراءة أبي عمرو تطابق اللفظ، سيقولون الله. ويمكن أن تقول من صاحب هذه الدار، قلت لزيد، لأن السائل يسأل عن الملك، هذا أهم شيء، فيمكن أن يقول لزيد أيضا، الدار لزيد، وهذه قراءة الجمهور. سيقولون لله، يعني هي على المعنى، سيقولون لله قل أفلا تتقون. انظر إلى الترقي، أول شيء تذكرون، فإذا تذكر الإنسان خاف الله تعالى واتقى الله وعمل الصالحات. قال قل أفلا تتقون، يعني فتعبدون الله وحده جل وعلا وتؤمنون بالبعث ولقائه. ثم لما ذكر يعني كمال ملكه، ذكر كمال تصرفه في الملك. قد يكون الإنسان يملك لكن ما تصرف، هذا حال الإنسان، لكن تأمل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلما ذكر ملكه جل وعلا، ذكر بعد ذلك تصرفه في ملكه. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني يتصرف في كل شيء من ملكه كيف يشاء. قل من بيده ملكوت كل شيء، قال بعض السلف خزائن كل شيء. ولهذا تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر هذا في كل لحظة من لحظات حياته، حتى إذا أقسم ماذا كان يقول؟ والذي نفس محمد بيده، الله أكبر، يستشعر أن نفسه بيد الله في أي لحظة يأخذها. قل من بيدي ملكوت كل شيء. قيل لأعرابي لمن هذه الإبل؟ فقال لله في يدي. وهكذا المسلم ينبغي أن يستشعر دائما أن الملك التام لله، كل شيء، هذا قلبك، عينك، سمعك، هذا ملك لله. تريد زيادة خشوع، اسأل الله تعالى، بيده ملكوت كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تريد الخشوع، تريد الإيمان، تريد العلم، تريد العمل الصالح، أن يفتح الله لك من قيام الليل والعبادة والعلم، عليك بسؤال الله تعالى مع الاجتهاد في بذل الأسباب. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وهذا كمال الملك، كمال الملك لدرجة ماذا؟ قال وهو يجير ولا يجار عليه. وهو يجير يعني ماذا؟ وهو يغيث ويمنع من أراد أن يمنعه من شر الناس أو من شر المخلوقات، يجير من يشاء. فإذا أراد الناس، بل أراد الخلق كلهم أن يضروه، ما استطاعوا أن يضروه، لأن الله قد أجاره. ولا يجار عليه، ولا يجار عليه يعني لا يغيث أحد منه أحدا، لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من عقابه. يعني لو أن الله تعالى أراد إنسانا بسوء، ما أحد يستطيع أن يجير هذا الإنسان. لذلك قال ولا يجار عليه، لا يجار على الله فيغلب الله تعالى ويجير هذا الإنسان من عذاب الله أبدا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وهو يجير ولا يجار عليه. قال ابن كثير كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه، لئلا يفتات عليه، لئلا يفتات عليه. فإذا هذه الآية كما قلنا فيها إشارة إلى كمال الملك. قال ابن كثير: أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر لا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا العرب هذا معروف عندهم، السادة العظماء يكون هكذا وصفهم في يعني القبيلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف خاف على نفسه حتى ما استطاع أن يدخل مكة إلا في جوار من؟ المطعم ابن عدي، فأجار النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بقي في يعني جوار المطعم، فما استطاع الكفار أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في جوار المطعم. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل للمطعم في أسرى بدر، قال: لو كان المطعم حياً فكلمني في هؤلاء النتنة يعني الأسرى من المشركين لتركتهم له. قال: وهو يجير ولا يجار عليه. نعم، إن كنتم تعلمون فأخبروني. سيقولون لله كما قلنا في قراءة أبي عمرو، سيقولون الله. قل فأنى كيف تسحرون، يعني وأنتم تعترف، يعني هذا آخر سؤال، فأنتم تعترفون بهذا، كيف بعد ذلك؟ أين عقولكم؟ قل فأنى تسحرون، يعني ماذا؟ حالهم كحال من؟ المسحور الذي لا عقل له. يعني أنتم تقرون أن الله تعالى أنك رب لهذا الكون، هو له يعني يملك الأرض ومن فيها والسماوات السبع والعرش العظيم وبيد ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه، طيب بعد ذلك لا تعبدونه؟ أين عقولكم؟ قال فأنى تسحرون، يعني كيف تسحرون، تذهب عقولكم عنكم، حالكم كحال المسحور. قال: قل فأنى تسحرون. فتأمل في هذه اللحظة الآن، لا حجة لهم، لا شبهة، لا شيء، يأتي تقرير الحق بقوة، بل أتيناهم بالحق، بل يعني كما قلنا إضراب لكن انتقالي، يعني وهذا جميل في الانتقال، يعني إذا كان الكلام الذي سيأتي فيه تقرير المعنى بقوة يأتي هكذا، بل يعني اترك ما سبق وانظر، بل أتيناهم بالحق، بالتوحيد، الحق بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. فالشرك كذب على الله. من الذي قال أنكم إذا عظمتم هؤلاء الأولياء والصالحين، لأنهم كانوا يعبدون الصالحين على صور الصالحين، يضعون الأصنام على صور هؤلاء ويعبدونهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هنا قال وإنهم لكاذبون، فالشرك كذب على الله. من قال أن إذا عظمتم هؤلاء وعبدتموهم فإنهم سيقربونكم إلى الله؟ هذا كذب على الله. الله تعالى ما أمر إلا بتوحيده، ما جعل العبادة إلا له جل وعلا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لعبد صالح، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ومن أشنع صور كذبهم كما قال تعالى هنا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذا من أشنع صور الكذب، أنهم جعلوا لله الولد، كما قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال كفار قريش ماذا؟ الملائكة أيضا قالوا بنات الله والعياذ بالله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وما كان معه من إله، فهو الإله الحق وحده لا شريك له. وفي الحقيقة جعل الولد لله هو في الحقيقة لأجل اتخاذ واسطة تقرب إلى الله، ولو لماذا جعلوا لله تعالى الولد؟ لأنهم هكذا يتوهمون وهكذا لبس عليهم الشيطان، هي خطوة خطوة. فالولد من أقرب، بل هو أقرب الناس إلى أبيه، فهم هكذا يزعمون أنهم يدخلون على الله والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون من خلال ولده، فيتقربون إلى الولد ويعظمون كما فعلت النصارى وكما يفعل المشركون. ولهذا تجد إبطال هذين الشركين يقترن في القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن يعني التعلق بالشفاعة هذه أعظم شبهة عند المشركين، وأعظم شفيع هو الولد، إن أقرب الناس إلى الوالد. فيأتي إبطال هذين الشركين في القرآن، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وكما في سورة الزمر لما قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال في الآية التي بعدها ماذا؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم ذكر الله تعالى دليلا أيضا إلزاميا قويا، وهو دليل عقلي واضح، قال إذن لذهب كل إله بما خلق. إذن يعني ما تقدير الكلام؟ إذن يعني لو كان معه إله آخر إذن لذهب، هذه حرف ماذا؟ جواب، والأصل تأتي بالنون لكن هي مرسومة في القرآن، دائما ترسم في القرآن بالتنوين، يعني إذن هكذا بالتنوين، وإلا هي حرف جواب بالنون، يعني لو كان معه إله آخر إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وهذا دليل عقلي واضح، تخيل الآن هناك ملك آخر في الكون، ماذا يحصل؟ قال تعالى لذهب كل إله بما خلق، قال ابن كثير لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا أول احتمال، أن هذا معروف من كمال الملك التفرد بالعظمة، فإذا كان الملك هذا معه ملك آخر لابد أن كل واحد يستولي على الملك بقدر قدرته واستطاعته، فإذا كان حقا إلها لابد أن يستولي على الجميع فيحصل تصادم بينهما، هذا يريد أن يستولي على مملكة هذا وهذا يريد أن يستولي على مملكة هذا. فلو كان هذا واقعا أو موجودا لما رأينا هذا الانتظام والتناسق البديع في الكون، يعني الشمس هذه للملك الأول، الملك الثاني لابد أن يستولي عليها، طيب هي كل يوم تطلع من جهة وتغرب من جهة، ما اختلف ذلك في يوم من الأيام، وهكذا سائر المخلوقات سائر الكواكب. فإذن يعني هذا يبطل هذا الاحتمال، إذن لذهب كل إله بما خلق. ثم أيضا الاحتمال الثاني قال ولا على بعضهم على بعض، يعني إذا ذهب كل إله بما خلق يعلو بعضهم على بعض، قال ابن كثير ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. فيعني لا شك أن إذا حصل بينهم تصادم كل واحد يريد أن يعلو على الآخر ولا على بعضهم على بعض. قال ابن كثير والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل ماذا؟ التمانع، بدليل التمانع، قالوا يعني لو أراد أحدهما مثلا تحريك جسم والآخر أن يجعل هذا الجسم ساكنا، فيعني إما أن لا يحصل مرادهما فهذا يعني يدل على عجز كل واحد منهما، وإما أن يعني يحصل المرادان معا وهذا يمتنع، هذا يمتنع لأن هذا تضاد، ما يجتمع المتضادان، فتسمي دليل تمانع من هذا الباب. فإذا لا يمكن أن يحصل هذا لما نراه من الانتظام والتناسق في الكون، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن فيكون الإله العالي هو الإله الحق، فذكروا احتمالا آخر وهذا احتمال في الحقيقة يعني يدخل في هذه يعني أو يعني يعني هو بعيد لكن يذكره المتكلمون، يقولون طيب وإما أن يتفقوا، يعني لو قال واحد إيش يعني المانع أن يتفقا ويديران هذا الكون، ثم يعني تخبطوا في الجواب عن هذا الاحتمال كما ذكر ابن تيمية، ولكن أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى قال اتفاق إرادتهما يستلزم عجز كل منهما، قال اتفاق إرادتهما يستلزم عجز كل منهما، كما أن تمانعهما يستلزم عجز كل منهما، لأن كما قلنا يعني من أخص صفات الملك الحق يعني أن يتفرد بالملك، أما إذا اتفق مع غيره فهذا يدل على نقص عنده بلا شك، يدل على نقص، وذلك يعني جعل للآخر شراكة معه في الملك، ما يستطيع أن يغلبه وأن يقهره، وذلك هذا في اعتراف بأن هذا له شيء من الملك والغنى فجعله شريكا معه. وذلك تأمل في الرياء في الحديث لما قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن الذي يعني يعمل العمل لغير الله كأنه جعل له ماذا حظ من الغنى والنصيب، فالله أغنى الشركاء عن الشرك. فإذا يعني الشرك هذا التشريك في حد ذاته يدل على العجز. فقال إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فتبين إذن أن الله هو الإله الحق، إله واحد يدبر هذا الكون وما سواه باطل، ولهذا نزه نفسه عما يصفه المشركون من الولد، أن له الولد وأن له آلهة أخرى، سبحان الله عما يصفون، يصفونه أن له شريكا وولدا، سبحان الله عما يصفون. وتأمل سبحان الله يعني الأدلة في القرآن تأتي يعني مثل هذا الدليل أو يشبه هذا الدليل يعني ما جاء في سورة الإسراء، لكن سبحان الله بصورة أخرى، قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إيش إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. طبعا فسرت بتفسيرين، لكن الذي أذكره أن كثير من المفسرين قال يعني قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني أن هذه الآلهة ستعرف عظمة الله تعالى وستبتغي إليه سبيلا بعبادته، ستبتغي إليه سبيلا بعبادته، وأنهم كلهم سيخضعون له لأنه الملك الواحد القهار جل وعلا. فهناك والله أعلم يناسب يعني ذكر هذه الصورة، لماذا؟ لأنه ذكر جل وعلا أن الآلهة التي يعبدونها التي هي على صور الصالحين، هؤلاء الصالحون هم أقرب إلى الله تعالى ويعبدون الله. إيش الآية؟ ماذا قال في الإسراء؟ إذا لابتغى نعم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فجاء الدليل كذلك منسجما والله أعلم مع هذا، أو على التفسير الآخر يكون قريب من دليل التمانع. لكن هنا الله أعلم وقع في نفسي، قل يعني الله أعلم. السورة كما عرفنا إذا ربطنا الأمر بالمقاصد، السورة يعني كسرت كبرياء هؤلاء الذين ردوا رسالة الرسل لأنهم بشر، فناسب أن يذكر الدليل الذي يدل على أن يعني كل ما سوى الله تعالى يعني فقير، ويعني أن الملك العظيم جل وعلا يعني لا يمكن أن يعلو عليه أحد أو يشاركه أحد في ملكه، والله أعلم. فجاء ذكر هذا الدليل هنا، الله أعلم، أن لما تقرأ مثل هذا الدليل تشعر يعني بأن الله يعني هو الواحد، يعني أو تخرج بهذه النتيجة أن الله هو الواحد القهار الذي قهر كل شيء جل جلاله. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. سبحان الله، فتكون عالم صفة لله تعالى، عالم الغيب والشهادة، أو قراءة نافع وغيره، عالم الغيب يعني هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فتعالى عما يشركون. وكثيرا ما يأتي في القرآن الجمع بين القدرة والعلم، لذلك ذكر هنا كمال علمه جل وعلا، لأن الكمال المطلق يكون باجتماعهما القدرة مع العلم. لكن تجد إنسان عنده قدرة وقوة لكن ما عرف كيف يتصرف، ما عنده علم، قد يغلبه من هو أضعف منه يخدعه مثلا. وإنسان عالم وعنده علم لكن ما عنده قدرة وقوة ما يستطيع أن ينفذ هذا العلم الذي عنده في الواقع، لكن الكمال باجتماع القدرة مع العلم. فكثيرا ما يجمع بينهما في القرآن، كما مثلا يجمع الله بين اسمه العزيز والعليم، مثلا تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، كذلك العزيز الحكيم، إن العزة هي مظهر القدرة والحكمة مظهر العلم كمال العلم. قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فتعالى عما يشركون. طيب لنا وقت أدركنا، ما نريد أن نطيل على الإخوة، ما أدري يعني كم بدينا، إلا ربع يعني كملنا ساعة حتى ما يعني يدخل قلوبنا شيء من الملل أو الثقل، فإن شاء الله نكمل ما يتيسر من آيات السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.